كنا قرأنا في الدرس الماضي بابا لم يترجم عليه البخاري بشيء، وفي مسائل مما يتعلق بالغيبة، حديث جابر أن ريحا خبيثة منتنة هاجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ ثم قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك، أي رائحة خبيثة. ذكر بعض العلماء فائدة تتعلق بهذا الحديث، أن بعض الحكماء سئل لماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين اغتاب ناس من المنافقين ناسا من المسلمين وجدت هذه الرائحة، وفي أزمنتنا لا نجد هذه الرائحة، مع أنها في هذا الزمان أكثر منها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجاب بجواب تدل على أدلة أخرى، قال: أن الغيبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة ولم يعتدها الناس، فلما وجدت تأذى الناس منها ووجدوا ريحها. فإن ظاهر هذا الحديث أن المغتابين لهم ريح منتنة حسية، ريح منتنة حسية تشم. قال: وأما في زماننا فلما كثرت امتلأت منها الأنوف فلم تميز ولم تعد تشعر برائحة ذلك. ثم مثل بمثل قال: كبيت الدباغين. الدباغ هو الذي يصلح الجلود، يجمع الجلود في بيته ثم يزيل عنها الشحم يصفيها. قال: كبيت الدباغين، ترى أهله يعيشون فيه ويأكلون ويشربون وينامون وحالهم في أمر جيد. قال: وإذا نزل عليهم إنسان ليس منهم لم يستطع القرار بينهم، لم يجد من الريح، لكن قال: هم قد استلأموا تلك الرائحة وامتلأت منها أنوفهم. وهذا مجرب، الإنسان حين يدخل مكانا في رائحة يتأذى، فإذا طال بقاؤه فيه ذهب إحساس تلك الرائحة عنه. قال: فلما كثرت في أزمنتنا، ذكره السمرقندي وهو متقدم، لم نعد نجد لها ريحا. وهذا يدل عليه حديث عائشة أنها قد تغير، هذا الذنب قد يغير الريح وقد يغير ذات الشيء، لما ذكرت صفية وقالت: يكفيك من صفية كذا وكذا، أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، ويتغير ماء البحر. فهذه الأحاديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذنب والعياذ بالله يغير الهواء، يغير الرائحة، لولا الزكام الذي في الأنوف من كثرة ما اعتادت من هذا الشيء، وإلا لوجدت هذا الريح. وهكذا يغير الماء، وأن لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرته. ثم ذكر بعده بابا، قال رحمه الله: باب الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. حدثنا محمد ابن يوسف قال: حدثنا النضر وهو ابن شميل قال: حدثنا أبو العوام عبد العزيز ابن ربيع الباهلي قال: حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، صدوق ولكنه كان مدلسا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لولا أو لم تيبسا. في نسخة: ما لم تيبسا. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو يعلى وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وفي كتاب أيضا ذم الغيبة، كلهم من طريق النضر بن شميل بهذا الإسناد، ورجال إسناده ثقات إلا أبا الزبير محمد بن مسلم فهو صدوق وأيضا هو مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد. لكن الحديث له شواهد، من شواهد حديث أبي بكرة الثقفي عند أحمد والطيالسي في المسند وعند البزار أيضا، من طريق الأسود بن شيبان قال: أخبرنا بحر ابن مرار، بحر ابن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. فذكر الحديث بنحو هذا الطول ثم قال في آخره: وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم، إلا أن بحر ابن مرار كان قد اختلط ولم يتميز حديثه، ومع ذلك فهو صالح في الشواهد. وبحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أو عن جده، وجده يروي عن أبيه. له شاهد أيضا عن أنس بن مالك عند البيهقي في الشعب وابن عدي في الكامل من طريق أبي جعفر النفيلي قال: حدثنا خليد ابن دعلج، حدثنا خليد ابن دعلج عن قتادة عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعذب في قبر من الغيبة، ورجل يعذب في قبر من البول، ورجل يعذب في قبر من النميمة. إسناد رجالي كلهم ثقات إلا خليد بن دعلج، فهو ضعيف ضعفا صالحا في الاعتبار، ليس بشديد الضعف. فالحديث من هذه الطرق حسن. نعم، في النميمة. نعم صحيح، عن حديث ابن عباس البول والنميمة، وهذا فيه ماذا؟ الغيبة. وفي حديث أنس جمع الثلاث فكلها ثابت. حديث ابن عباس نعم في الصحيحين في البول والنميمة، قال: أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزف من البول. وهذه الأحاديث في الغيبة والبول، وأيضا حديث أنس فيه ذكر النميمة، فالحديث بذكر الغيبة حديث حسن. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. وهذا الأثر عن عمرو بن العاص أخرجه أيضا من أبي شيبة، وكذلك وكيع في كتاب الزهد وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، من طرق كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد، والإسناد صحيح على شرط الشيخين إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص. هذا الباب في ذكر الغيبة، والغيبة سميت غيبة نسبة إلى الغياب الذي هو ضد الحضور، فإن الغيبة هي معناها ذكر الإنسان الغائب، فلذا سميت غيبة، هي ذكر الإنسان الغائب بما يكرهه مما هو فيه. فهذه الغيبة أن تذكر إنسانا غائبا بشيء يكرهه مما هو فيه، فمعنى إذا ذكره في حال حضوره ليست غيبة، هذا قد يكون هذا سبا شتما يذكره بما يكره في حضوره فليست غيبة. وهكذا إذا ذكره بالشيء الذي لا يكره، بشيء يحبه، بمدح، بثناء، بتزكية، هذه ليست غيبة، إنما الغيبة أن يذكر بشيء يكره بحيث لو علم به لساءه ذلك، يستاء منه ويؤذيه ذلك الذي ذكر به مما هو فيه، أي بشيء هو فيه تعلم أنه فيه. أما لو ذكر بشيء ليس فيه فهذا أعظم إثما من الغيبة، وهو البهتان، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. فذكره بما ليس فيه هذا بهتان وذنبه أعظم. ولذا جاء في حديث ابن عمر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغة الخبال حتى يخرج مما قال. إذن هذه الغيبة التي بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الذكر للإنسان بما يكره شامل لذكره بما يكره في نفسه، في خلقه أو في خلقه. تذكر بشيء يكره في خلقه، طويل، قصير، قبيح، أو في خلقه، تذكر أخلاقه التي عنده مما ليس خلقا حسن بشيء يكرهه، أو في ثيابه، أو في مشيته، أو في كلامه، أو في حركاته. ولا يقتصر على الذكر باللفظ، بل حتى بالحركة والإشارة، كأن تقلد صوت إنسان محتقرا له بذلك داما له، هذه غيبة. أو تقلد مشيته على سبيل الذم أو التنقص، أو تقلد بعض حركاته فإنه يكره ذلك. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان في السنن، قالت: وحكيت له إنسانا، حكاية أي حكاية كلامه أو مشيته أو حركاته، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وهذا الذنب محرم، نقل الإجماع غير واحد من العلماء على تحريمه، بل نقل القرطبي في تفسير الإجماع على أنه من الكبائر. وكم يتساهل الناس بهذا الذنب، صارت مجالس الناس إلا من سلمه الله لا تخلو من ذلك. فهو معنى كما سمعت معنى دقيق يقع فيه كثير من الناس. فكل شيء يكرهه أخوك المسلم إذا ذكرته به في حال غيبته تكون اغتبته. كل شيء يكرهه، كما في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية التي في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. ثم ذكر حديث جابر في أن الغيبة من أسباب العذاب في القبر، يعذب في قبره بكونه كان يغتاب الناس. ومثله حديث أنس في سنن أبي داود ومسند أحمد، بين كيفية عذاب المغتاب في قبره حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي أو لما عرج بي رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فهذا الحديث حديث أنس بين كيفية عذاب المغتاب في قبره، عذاب شديد. كما أنه كان يأكل لحوم الناس ويقطع لحوم الناس بلسانه، يجازى في قبره أنه يقطع لحمه، يقطع لحم وجهه وصدره أظفار من نحاس. النحاس هو من أقوى الحديد، فيعاقب بهذه العقوبة. وحديث عمرو بن العاص أو الأثر هو تفسير للآية يعتبر: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أي من الذي يطيق ذلك؟ الذي يكون أخوه المسلم ميتا أمامه، النفوس تعظم الموت، تفزع منه، ترق للميت أو تخاف منه وتفزع منه، فمن الذي يطيق أن يقطع لحمه ويأكل؟ فالله تعالى شبه غيبة المسلم بأكل لحمه وهو ميت، وفسر عمرو بن العاص بهذا الأثر أنه كان يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت، والبغل بين الحمار والفرس، ينزو الحمار على أنثى الفرس فإذا ولدت تلد بغلا، أو ينزو الفرس على أنثى الحمار تلد بغلا، ميت قد انتفخ. فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم مسلم. فإذا تصور هذا الأمر يقرب عند الإنسان بشاعة هذا الذنب، إذا تصور الإنسان هذا الأمر وهو أكل لحم أخيه ميتا، أو أكل لحم هذا البغل الميت حتى يملأ بطنه، فإنه يعرف بشاعة هذا الذنب، ذنب الغيبة. ولذا نبه عليه البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الأدب، أي أن من الأدب النبوي، من الأدب الشرعي، أن يجتنب الإنسان هذا الأمر وألا يتساهل فيه. هو كما سبق شأن المنافقين، هم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يغتابون المسلمين، وكانت توجد لتلك الغيبة ريح نتنة خبيثة تؤذي الجالسين والحاضرين. والمشروع لمن سمع إنسانا يغتاب أخاه المسلم لغير مصلحة النصيحة، لغير مصلحة الدين، أن ينصحه وأن يدفع عن عرض أخيه. مر معنا أثر عن ابن مسعود: من اغتيب عنده مؤمن في الباب الذي قبله فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض مالك بن الدخشم لما قال: ذاك إنه منافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ورد معاذ بن جبل عن كعب بن مالك لما قال: رجل من بني سلم في غزوة تبوك حبسه برداء والنظر في عطفيه، قال له معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فالمشروع أن المسلم يرد عن عرض أخيه، وأن يجتنب هذا الأمر، أن يجتنب هذا الأمر، يجاهد الإنسان نفسه ألا يقع في ذلك، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، مصلحة النصيحة، فهذا بإجماع العلماء جائز، ودلت عليه أدلة كثيرة. وقد ذكر العلماء أن الغيبة تباح بالدليل من الكتاب والسنة في أبواب، من أبواب الدين، في أبواب مما يتعامل به الناس. والذم أو القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. هذه ستة أصناف أكثرها أجمع العلماء على أن ذكر المسلم بما يكره فيها بقصد النصيحة لا يكون من الغيبة المحرمة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، متظلم الذي يأتي يذكر أنه ظلمه فلان، يأتي إلى القاضي إلى الحاكم يقول: فلان ظلمني، فلان سرق حقي، فلان أخذ مالي. لا شك أن هذا الذكر له هو يكرهه أن يذكر عند الحاكم بهذا، ولكن هذا الذاكر يريد بذلك التظلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم وجهر بذلك أباح الله تعالى له ذلك. وجاء في حديث شرير بن السويد، مر معنا في الدراري: لي الواجد ظلم. اللي بمعنى التأخير والمماطلة، الواجد أي المستطيع على قضاء الدين. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بمعنى أنه يحل لك أن تأتي تذكره عند السلطان بما يكره على سبيل التظلم، والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف. معرف أي الذي يذكر إنسانا بشيء لا يعرف إلا به، كفلان عرف بأنه الأعرج، أو عرف بأنه الأحول، أو عرف بأنه الطويل، أو عرف بأنه القصير، أو عرف بأنه السمين، أو نحو ذلك. قد يكون هو يكره هذا الأمر، لكن إذا لم يعرف إلا به، فبعض الناس إذا ذكرته باسم لا يعرف أحد، فإذا قلت الأعرج عرفوه، إذا قلت الأحول عرفوه، مع أنه قد يكره هذا الأمر، لكن أنت لا تقصد الذم ولا تقصد العيب، إنما تقصد التعريف، فهذا جائز. قد استدل له العلماء، استدل البخاري لهذا بحديث ذي اليدين، قال: وكان رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول، واستدل به على جواز قول الطويل أو القصير أو نحو ذلك. وعلى هذا سار السلف: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عاصم بن سليمان الأحول، فلان بن فلان، كذا، يذكرونه بقصد التعريف: متظلم ومعرف ومحذر. أيضا المحذر، محذر للمسلمين من الشر، بقصد النصيحة، بقصد ألا يحصل لهم ضرر. هذا يجوز أن يذكر أخاه المسلم بشيء يكرهه، ولكن ليس في نيته ذم أو القدح، في نية النصيحة للناس. ويشمل هذا أمورا كثيرة، كالنصيحة مثلا في من يريد مصاهرة إنسان، أو يريد مشاركة إنسان في مال، أو يريد معاملة إنسان، أو يريد أن يضع عند إنسان وديعة. فإذا جاء يستشيرك، واجب أن تبين له ما تعرف فيه. إذا كنت تعرف فيه عيبا تذكره، وإن كان هو يكره أن تذكر بذلك العيب، لكن أنت تذكره بنية النصيحة. يدخل فيه أيضا كما تقدم معنا في الدرس الآن ذكر الشهود، جرح الشهود. إذا سأل الحاكم إنسانا عن تزكية شاهد وهو يعرف أنه مجروح فاسق لا تقبل شهادته، يذكر هذا، واجب عليه. كذلك جرح الرواه الذين رووا الحديث ونقلوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على ذلك. كذلك تحذير المسلمين ممن قد يدخل عليهم ضررا في دينهم، كأن يرى الناس وثقوا برجل يدعوهم إلى البدع، يرى الناس وثقوا بإنسان يدخل عليهم البدع والمحدثات والمخالفات، فيجب أن يذكر هذا بقصد النصيحة لأجل أن يحذره الناس وألا يتأثروا به. بل هذا من الجهاد في سبيل الله عده السلف، وقد كان كثير منهم يرى أن ذكره للمبتدع لأجل أن يحذر الناس منه وألا تكثر ذنوبه يرون من أعظم الأعمال، حتى قال بعض السلف: قال: أنا أرحم بهؤلاء الذين أحذر منهم من آبائهم وأمهاتهم. قالوا له: كيف أنت تحذر منهم، تذكرهم بما يكرهون، وتقول أنك أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم؟ قال: لو تركتهم لتابعهم الناس، ولو تابعهم الناس لكثرت ذنوبهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال: فأنا أحذر الناس منهم لأجل لا تكثر ذنوبهم، فأنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. ولكن هذا الأمر كما سبق يشترط أن يكون بقصد النصيحة، فإن الشيطان قد يخلط هذا الأمر على الإنسان، يرى إنسانا إما أرفع منه منزلة، أكبر منه مقاما بين الناس، أكثر ذكرا منه، يرى إنسانا أشد إقبالا من الناس عليه، فيتهمه أنه مبتدع، ويذكره بحجة أنه يذكر مبتدع، وإذا حاسب نفسه وجد أنه ليس في نيته النصيحة وإنما حمله على ذلك إما الحسد، إما محبة يعلو على هذا الشخص، إما كراهية إقبال الناس على هذا الشخص ونحو ذلك، فهذا الأمر يحتاج أن الإنسان يجاهد نفسه عليه، فهو أمر إما أن يكون عبادة عظيمة وإما أن يكون ذنبا عظيما. فإذا كانت النية هي النصيحة للمسلمين، تحذير المسلمين من الشر، فيا لها من عبادة يؤجر صاحبها عليه. سئل الإمام أحمد أيهما أحب إليك، رجل يصوم ويصلي ومتفرغ للعبادة، ورجل آخر يؤدي من الصلاة والصيام ما يسره الله ويحذر من أهل البدع، أيهما أحب إليك؟ قال الثاني أحب إلي. قيل له لماذا؟ قال لأن الأول صلاته وصيامه وعبادة لنفسه، وهذا صلاته وصيام لنفسه وتحذيره من أهل البدع لنفع المسلمين، فهذا أفضل. فهذا يكون عبادة عظيمة، فإذا اختلطت النية بشوائب أخرى صار ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. الشاهد هذا الأمر الثالث، وهو أمر التحذير. أمر التحذير أمر نبوي. جاءت فاطمة بنت قيس كما في صحيح مسلم قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهم، من أتزوج منهما؟ كلهم صحابة على خير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا جاء واجب النصح. قال معاوية لا مال له، في رواية صعلوك لا مال له، والصعلوك في كلام السلف هو الفقير الذي لا مال له أي في اللغة، وأبو الجهم رجل ضراب للنساء، في رواية لا يضع عصاه عن عاتقه. فهنا نصيحة واجب، ما قال هؤلاء الصحابة على خير، بيّن لها ما يعلم عند هذا وما يعلم عند هذا بقصد التحذير حتى لا تغتر بأحدهما وهو في عيب يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمقام النصيحة مقام عظيم، تحذير المسلمين من الشر، هذا الأمر الثالث، تحذير المسلمين من الضرر. يجوز أن تذكر المسلم بما يكره، قد تذكر بشيء يكرهه ولكن قصدك النصيحة، وهذا جائز بالإجماع. الأمر الرابع، ومجاهر فسقا، المجاهر بالفسق، الذي جاهر بالفسقه ونشره، جاهر بشرب الخمر، جاهر بالسرقة، جاهر بالقتل، جاهر بقطع الطريق، جاهر بأخذ الأموال، هذا يجوز أن تذكر عند الناس ليحذروا منه ومن طريقته، فيقول لهم فلان يسرق وفلان يفعل لا تجالسوه، أو يذكر لولي الأمر لقصد يكف شره عن الناس، فهذا الذكر لمصلحة لأنه جاهر بالفسق فيطلب كف فسقه. قد استدل البخاري رحمه الله على جواز ذكر أهل الفساد والريب بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، حين استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم القول، فقالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت قبل أن يدخل، فلما دخل ألنت له القول؟ قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، فرجل فاحش فألنا له القول لأجل فحشه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بئس أخو العشيرة. قال في البيت الذي سبق ومستفتن، هذا الخامس، المستفتي يجوز له أن يذكر إذا كان في سياق للاستفتاء، يقول مثلا يأتي إلى المفتي يقول إن أبي فعل كذا وكذا، مما يكره أبوه، يكره هذا الكلام، إن أخي فعل كذا وكذا، فما الحكم؟ وليس قصده الذمين، وقصده طلب فتوى، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هند زوجة أبي سفيان حين قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا لا شك أنه يكره زوجته تقول هذا الكلام، أي بخيل، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فهل علي إثم إن أخذت من مالي بغير علمه؟ قال لا، خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف. فلم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لزوجها بهذه الصفة، لأنها كانت في مقام طلب الفتوى. قال ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، الذي يريد يستعين بشخص على إزالة منكر، يأتي إلى والي، إلى من بيده أمر، إلى من عنده قدرة على إزالة المنكر، يقول له إن فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا من المنكرات، فلان ابن فلان يجتمع في بيته أناس يشربون الخمر، فلان ابن فلان يجتمع في بيته أناس يعملون الفواحش، فلان ابن فلان يجتمع في بيته أناس يخرجون في الليل يسرقون أو يقطعون الطريق، وهو يريد أن يغير هذا المنكر، فهذا جائز، لأن له بذلك قصدا شرعيا. قد جاء في حديث ابن مسعود حين سمع الرجل ذاك يقول إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، مباشر ابن مسعود أخذ هذا الكلام وذكره للرسول صلى الله عليه وسلم ليغير هذا المنكر، منكر هذا الخارجي المنافق الذي يقول هذا الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. عبد الله بن أبي بن سلول لما قال في بعض الغزوات لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، زيد بن أرقم جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ليغير هذا المنكر، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عبد الله بن أبي إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا أنه يجوز إذا كان الإنسان يريد يستعين على تغيير منكر من المنكرات أن يذكر صاحب المنكر بما يكره. فهذه الستة الأبواب ذكرها كثير من العلماء، ومن أشهر من ذكر ولخصها النووي في كتابه الأذكار وفي كتاب رياض الصالحين، وأكثرها مجمع عليه وتدل عليه الأدلة من القرآن والسنة كما سبق بيان بعضها. فإذا كان ذكر المسلم في مثل هذه الأمور فهذا قد دلت الأدلة أنه جائز، وما عدا ذلك فيجب على المسلم أن يكف لسانه وألفاظ عن ذكر المسلم بما يكره. والله إن هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة النفس حتى لا يسترسل الإنسان في هذا الأمر الذي يحرق الذنوب، يحرق الحسنات. إن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضة أو من شيء فليتحلل اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. فهذا الأمر يفني حسنات الإنسان. يعني ابن المبارك رحمه الله قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. قيل له لماذا؟ قال لأنهما أحق الناس بحسناتي، إذا كانت حسناتي ستنصرف أحق الناس بها والداي. فعلينا أن نجاهد أنفسنا، وأن نكون إذا ذكرنا شخصا بما يكرهه يكون ذكرنا له بقصد النصيحة، بقصد ما جاء في الشرع، يكون هذا طاعة، يكون هذا أجرا نؤجر عليه، مع مجاهدة النفس على تصحيح النية وتخليصها من الشوائب التي قد تعتريها. وما عدا ذلك فيجب على المسلم أن يكف لسانه إلا من خير. قال الإمام البخاري رحمه الله قال ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، منذ علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى إصلاح ألفاظنا وأحوالنا حتى تكون كلها في طاعة الله. متى يجوز أن تذكر الإنسان بما يكره؟ أنت يا رؤوف في ست أمور. ما هي؟ التحذير كما سبق تفصيله. ها الثاني عند من؟ ها التظلم. الثالث ها التعريف. والرابع ذكر المجاهر بالفسق. الخامس في سياق طلب الفتوى في الاستفتاء، والسادس في الاستعانة على تغيير المنكر وإزالة المنكر، وما عدا ذلك مما ليس في مصلحة شرعية. فإن جماعة من العلماء، ابن حزم نقل الإجماع على تحريم الغيبة إن لم تكن في قصد النصيحة، كذا يستثني العلماء. ابن القطان كذلك في كتاب الإجماع نقل الإجماع على تحريمها إن لم تكن بقصد النصيحة، وأما إذا كانت بقصد النصيحة فأجمع السلف على جوازها واستعمالها. فالذي يأتي يقول إن ذكر المبتدع مثلا للتحذير منه غيبة، هذا مخطئ، لم يصب، بل هذا طاعة. إذا جاهد المتكلم نفسه على الإخلاص وقصد النصيحة صار هذا عبادة عظيمة. قال بعض الشعراء حين قرأ ابن معين يتكلم في الرواة الذين نقلوا الحديث أن هذا ضعيف، بعض السلف تكلم في أبيه علي بن المديني، سئل عن أبيه فقال أبي ضعيف. سبحان الله، نصيحة إخلاص يفوح فواحانا، ما يشك أحد فيه. هل يقول أحد في مثل هذا الإنسان أنه يتكلم لغير وجه الله بعد أن يقول أبي ضعيف؟ نصيحة حملتهم على ذلك. فلما قال ذاك الناظم ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يكو صدقا أو فإن يكو حقا فهو في الأصل غيبة، وإن يكو كذبا فالعذاب شديد. فماذا أجاب ابن معين؟ قال لئن يكون هذا وأمثاله خصمائي في الدنيا أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول لماذا لم تذب عن سنتي؟ انظر هذا السلف كيف دفعهم، أنكر عليه الناس فلم يبالي، يقول أنا أريد أذب عن سنة رسول الله، هذا الراوي ضعيف أقول فيه ضعيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كلامه، قال وبعض الناس إذا ذكر المبتدع لتحذير الناس منه يأتي بعض الناس يقول له اشغل نفسك بعيوبك، لا تشتغل بعيوب الناس. قال فأقول له إن من عيوبي التي يجب أن أشتغل بها سكوتي عن المبتدع الذي يضر الناس، فإذا سكت عنه هذا عيب عندي، أحتاج يجاهد نفسي على إصلاح هذا العيب إذا كان يجد فيه ضررا على الناس. أو لم يتكلم العلماء في عقيدة أهل البدع من زمن السلف، قدرية، المرجئة، الجهمية، الرافضة، الشيعة، لالتبست على المسلمين ولصاروا يعتقدونها. أسئلة كثير وما بقي وقت نجيب عنها، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.